يقوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكلمة اليقين فيما اتفق عليه المفسرون تعني الموت، أي وألزم نفسك مبدأ العبودية والعبادة لله عز وجل إلى أن يأتيك الموت الذي لا ريب فيه، والذي هو اليقين الذي ما ينبغي أن ينساه أحد منكم. وهذا يتصل بالكلام الذي ذكرناه اليوم في خطبة الجمعة، وقد وعدت أن أتمم الحديث في هذا الموضوع الذي يتجاهله كثير من الناس ويستوحش منه كثير من الناس، وهذا من الخطأ بمكان. أولا أيها الإخوة، ما السبب الذي من أجله يستوحش كثير من الناس عن الموت وذكره؟ هما سببان للاستيحاش. السبب الأول أن كثيرين من الناس يظنون أن الموت عبارة عن عدم، أي فقد، يتخيلون أن موت الإنسان يعني فقده، تماما كشمعة أو مصباح كان يضيء أمامنا الآن ثم جاءته ريح عاصف فانطفأ السراج وغاب هذا النور، هذا يسمى عدما. يخيل إلى كثير من الناس أن الموت هكذا، ولعل هذا الوهم قد دخل علينا من الغرب. الغربيون لا يعلمون معنى الموت، يظنون أن الموت عبارة عن عدم. كان الإنسان موجودا عندما كان حيا ثم أعدم، هكذا يظنون. ولذلك يقول أحدهم: فلان حكم عليه بالإعدام، حكم عليه بالإعدام، أي أنه حكم عليه بالموت والموت عدم. هذا الكلام سرى إلينا فأصبح كثير من الناس يتصورون الموت عدما. هل الأمر كذلك؟ معاذ الله، الموت حياة ثالثة. الحياة الأولى حياة الأجنة، عندما يكون الطفل جنينا في رحم أمه هنالك حياة، بعد 4 أشهر من الحمل تسري الروح في هذا الجنين فيصبح حيا، لكنه يعيش في عالم الأرحام. هذه الحياة الأولى. الحياة الثانية الحياة الدنيا، هذه التي نحن فيها الآن. الحياة الثالثة الحياة البرزخية التي سننتقل إليها بعد الموت، والحياة الرابعة هي الحياة الآخرة الدائمة الباقية التي لا انقضاء لها. إذن فالموت عبارة عن انتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. وأقول لكم أيها الإخوة كلاما أرجو أن يكون مفهوما لديكم جميعا، وأرجو أن لا تنسوا أن لغتكم الأصلية هي اللغة العربية وليست اللغة الفرنسية، وأرجو الله أن يغنيكم عن الترجمة. أنتم عرب، أنتم أبناء القرآن وتحتاجون إلى ترجمة. الإنسان في حياته الدنيا هذه عبارة عن روح وجسد، وعند الموت أيضا الإنسان بعد الموت روح وجسد. لكن الإنسان الآن فوق الأرض روحه تكون تابعة لجسده، أي روحه تكون محبوسة في قفص الجسد. الآن روحنا محبوسة في قفص الجسد، تمشي يمينا شمالا والروح تابعة لجسدك. فإذا مات الإنسان انعكس الأمر، أصبح الجسد تابعا للروح، الجسد مدفون في التراب والروح تنطلق. إذا ختم لهذا الإنسان بخاتمة حسنة تنطلق في إلى كل مكان، نعم، لكن تبقى هذه الروح أينما سارت لها صلة بجسدها. كيف؟ الجسد في التراب في القبر والروح تنطلق، كيف؟ تماما كالشمس، الشمس في السماء تتحرك من المشرق إلى المغرب وهكذا، لكن أشعة الشمس موصولة بالأرض، الشمس تتحرك تذهب وتأتي، وأشعة الشمس أينما ذهبت متصلة بالأرض. كذلك الروح لها أشعة، أينما ذهبت تذهب أشعتها تبقى متصلة بذرات الجسد. ولذلك فنعيم القبر فيما اتفق عليه الجمهور نعيم للجسم للجسد والروح معا، وعذاب القبر عذاب يناله كل من الروح والجسد معا ولو كانت الجسد ذرات، لأن الروح عندما تتنعم أشعتها تكون متصلة بالجسد، كما تتصل الشمس البعيدة عن الأرض بالأرض، تتصل بماذا؟ بأشعتها. نعم. إذن فالإنسان عندما يموت ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية. السبب الأول لاستيحاش الإنسان من ذكر الموت هو أنه يخيل إليه أن الموت عبارة عن عدم انعدام، لا ليس كذلك. لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل في سورة ياسين عن مؤمن، ذلك المؤمن الذي جاء يسعى وينصح قومه، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قتل، ماذا قيل له؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلموا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا في دار الدنيا ليس يوم القيامة، لو يوم القيامة قومه يعلمون، لكنه في دار الدنيا عندما مات قيل له مصيرك الجنة، فتمنى لو أن قومه يعلمون النعيم المقيم الذي هو فيه. نعم. السبب الثاني لاستيحاش الإنسان من ذكر الموت أنه لا يعلم ما الذي قدمه لنفسه مما سيراه بعد الموت. فأنا عندما أكون مسرفا على نفسي، متبعا لشهواتي، معرضا عن أوامر ربي سبحانه وتعالى، أتقلب في هذه الدنيا وشهواتها، طبعا أخاف من الموت. لماذا؟ لأن الذي خرب داره يخاف من الرجوع إليها، داره خربة. فالإنسان العاصي التائه المذنب الناسي لربه عز وجل إذا ذكر بالموت يستوحش، لأنه يعلم أنه لم يهيئ نفسه لذلك اليوم بعد. نعم. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم سلمة بن دينار من كبار علماء المدينة، قال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من دار عمار إلى دار خراب. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. معنى هذا أن الإنسان الذي يهتم بآخرته كما يهتم بدنياه لا أكثر، كما يهتم بدنياه، يلبي أوامر ربه، يستعد للرحيل من هذه الحياة الدنيا، لا يعصي ربه، وإن عصاه يستغفر ويتوب ويظل سائرا على أمر الله عز وجل، ودائما يلتجئ إلى الله يستغفر ويتوب. الإنسان الذي يستعد للموت لا يستوحش من ذكر الموت، بالعكس تماما. الذي هيأ نفسه للرحيل، أدى واجباته، ابتعد عن المحرمات، وعندما يقع في المحرمات يتوب إلى الله توبة نصوحا، نعم، هذا الإنسان أبدا لن يستوحش من الموت. لماذا؟ لأنه يعلم أن الموت يحمل له بشائر من عند الله عز وجل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما ترويه السيدة عائشة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاء الله، كره الله لقاءه. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، إن كان الموت فكلنا يكره الموت، يعني ما معنى هذا الكلام؟ فقال لها: ليس لك، ليس معنى كلامي هكذا. قال: ولكن المؤمن، المؤمن الملتزم بأوامر الله، عند الموت يرى ما أعده الله له، فيتمنى لقاء الله عز وجل. والكافر أو الفاجر أو التائه أو المنحرف، نعم، ينذر بعقاب الله عز وجل فيتمنى أن لا يموت. نعم. وهكذا. لذلك نعم الباري عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الآخرة معروفة، البشرى في الحياة الدنيا كيف؟ البشرى في الحياة الدنيا قبيل الموت، عندما يقع الإنسان في مرض الموت ويدنو إليه الموت، إن كان من الصالحين فإن الله يبشره آنذاك، يكرمه بالبشرى، يرى بعينه ما أعده الله له. لماذا؟ ربنا رحيم لطيف كريم حتى يهون الموت عليه. فأنت عندما تكون في ساعاتك الأخيرة التي تعيشها في هذه الحياة الدنيا وكنت من الصالحين، يريك الله عز وجل مكانك بعد الموت، فإذا رأيت مكانك نفسك تتعلق بهذا المكان، ونفسك تتمنى أن لو تصل إلى هذا المكان في أسرع وقت. وهكذا فإن الموت يسهل عليه، بل يصبح كعرس. نعم. أما الإنسان العاصي الفاجر المرتكب والذي لم يتب إلى الله، نعم، فإن الموت إذا جاءه يحمل الموت له نذيرا بعكس البشرى، يرى مكانه عند الله فيتمنى لو لم يمت. لماذا؟ لأنه خرب كما قال أبو حازم آخرته وعمر الدنيا، فهو يكره أن ينتقل من دار عمار إلى دار خراب. هذا هو السبب الثاني لوحشة الإنسان من الموت. إذن الموت ليس مصيبة أيها الإخوة أبدا، إذا الموت ماذا؟ أنت إن شئت جعلت الموت عرسا وإن شئت جعلته مصيبة. الإنسان هو الذي يجعل الموت إن شاء ساعة من أجل الساعات فرحا، أو يجعل موته ساعة من أسوأ الساعات شقاء. كيف؟ أنت في حياتك التي تعيشها الآن تقرر إحدى هاتين الحالتين: إن التزمت في حياتك الآن أوامر الله، الابتعاد عن نواهيه، الالتجاء إليه دائما، أداء الواجبات، الابتعاد عن المحرمات، وإن وقعت في محرم سرعان ما تلتجئ إلى الله وتقول: يا رب اغفر لي ذنبي، أنا تبت إليك، أنا تبت إليك. إن سرت على هذا المنوال وثبتت على هذا المنوال، فالواقع أنك تجعل من الموت عرسا لك، هذا لا شك فيه ولا ريب. نعم. وأما إن أعرضت عن الله وعانقت شهواتك، رغائبك، أهواءك، المحرمات، لهواك، فرحك، أخذت تفرح وتمرح، تجمع المال كما قلنا من المحرمات، ولا تبالي وتظلم وتسيء إلى الآخرين، ثم جاءك الموت، فاعلم أنك جعلت الموت بيدك مصيبة، أنت الذي جعلت. إذن الإنسان منا هو الذي يجعل من الموت ساعة فرح وسرور إن شاء، ويجعل من الموت ساعة شقاء وعذاب إن شاء. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. لاحظوا سيدنا بلال الحبشي رضوان الله عليه، مريض، عندما جاءت ساعة الوفاة ووقع في سكرات الموت، كان أهله وأولاده من حوله طبعا يتألمون، يقولون واكرباه، يقولون واكرباه، يعني محزونون. فسيدنا بلال كان يفتح عينيه يقول: بل واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لاحظوا سيدنا بلال جعل الموت ساعة فرح، ساعة سرور. نعم. فكان يرد على أهله كلمة واكرباه، نعم، يقول: بل، لا أنتم مخطئون، بل واطرباه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. لأنه بلال قدم لنفسه هذا. نعم. طبعا أهل الميت يجزعون للفراق فقط، لأنني أنا كنت أستأنس بزوجتي، كنت أستأنس بأبي، أراه وأحبه، غاب عني، هذا الغياب هو الذي يؤلم. أما الميت بحد ذاته فلا يتألم إذا ختم له بخاتمة حسنة. أيضا يقول سليمان بن عبد الملك، هذا كان من أمراء المؤمنين في عهد الدولة الأموية، قال له: يا أبا حازم، كيف القدوم غدا على الله؟ كيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق الهارب يجر إلى مولاه. مفهوم هذا الكلام؟ أجاب ابن حزم هكذا كلام بليغ وعجيب: أما المحسن، هذا الذي أقول لكم، المحسن الملتزم بأوامر الله، السالك على ماشي على صراط الله، وإنت استغفر الله، هذا المحسن. المحسن يكون قدومه على الله كالغائب يقدم على أهله. كيف يكون فرحان مسرور غائب عن أهله حوالي 20-50-60 سنة وعاد إلى أهله وزوجه وأولاده كم يكون فرحا هكذا. وأما المسيء فكالعبد الهارب يجر إلى مولاه ينتظر العقاب. نعم. فيا أخوانا تعالوا نعاهد الله أن نكون من المحسنين حتى إذا جاءنا الموت كنا كالغائب يقدم على أهله. وما نكون من المسيئين حتى ما نكون كالعبد الهارب يجر جرا إلى مولاه. نعم. وأنا عندما أقول هذا الكلام وأفكر، هل هذا الكلام يكلفنا أن نترك دنيانا؟ لا. هل يكلفنا أن نترك طعامنا شرابنا التمتع بنعيمنا بأهلنا أولادنا؟ أبدا لا. ولكن هذا يكلفنا أن نلاحظ بعين دنيانا وبعين آخرة آخرتنا، وأن نجعل دنيانا مطية يعني جسرا لآخرتنا. نعم، هكذا ربنا عز وجل أقامنا في الدنيا لنتمتع بها، لكنه يحذرنا من أن نجعل الدنيا حجابا يحجبنا عن الله، يحذرنا من أن نعود نعيش في دنيانا عيشة المخلدين الذين لن يبرحوها، فنتنعم فيها، نأكل الحرام، نرتكب المنهيات، نأكل الحقوق ونظلم الآخرين. نعم، نجمع المال من الحلال والحرام ولا نبالي، وننسى ننسى البرنامج، ننسى ما نحن مقبلون عليه، هذا ما ينهانا الله عز وجل عنه. فمن خدم دنياه وخدم آخرته واشتغل ساعة بدينه وساعة بدنياه ولم ينسخ واحدا بالآخر فهو من المحسنين، من المحسنين. المثل سهل، أنا أضرب المثل التالي: رجل استأجر دارا، هذا مثال واقعي لحالنا، رجل استأجر دارا لعشر سنوات أو لخمسة عشر سنة أو عشرين سنة بموجب عقد، بعد انتهاء العقد يعني بعد انتهاء المدة سيضطر إلى الخروج، ولهذا المستأجر دار خريبة موجودة على مقربة من الدار التي استأجرها خريبة. هذا الرجل عندما يكون عاقلا ماذا يصنع؟ يجلس في هذه الدار التي استأجرها ويتنعم فيها هو وأهله وأولاده، لكن كل يوم يخرج ساعتين أو ثلاث ساعات إلى داره الخريبة ليصلحها ولي ينظمها ويرممها ويعود إلى داره التي يسكن فيها، وهكذا كل يوم كل يوم ساعتين أو ثلاث ساعات يذهب إلى داره الخريبة ليرممها ويصلحها. عندما تنتهي مدة الإيجار، العشر سنوات انتهت أو الخمسة عشر سنة انتهت، يأتي صاحب الدار يطرق عليه الباب يقول: إذا سمحت اخرج لأن المدة انتهت. عندئذ يقول بكل سرور: نعم لبيك، نعم الآن سأخرج. لماذا؟ لأن داره التي كان يملكها أصبحت دار متألقة جميلة، كل يوم كان يخدم فيها، كل يوم كان يصلحها. نعم، يخرج من داره وهو في غاية السرور والطمأنينة ويشكره، وداره الأخرى التي يملكها كأنها تقول له بلسان الحال: مرحبا بك، أنا مهيئة لك. هذا العاقل، هذا هو المحسن، ونسأل الله أن يجعلنا منهم. لكن انظروا إلى الصورة الثانية، الصورة الثانية، هذا الرجل استأجر الدار وله كما قلت لكم دار خريبة قريبة. عندما دخل الدار التي استأجرها جميلة جدا وفيها أثاث فاخر ورائع، التهى بها وشغل بها، فأصبح في كل يوم نعم يستند إلى جدران الكسل ويتمتع بهذه الدار التي استأجرها. نسي داره وأخذ يتمتع ويلهو بالدار التي ليست داره، بالدار التي استأجرها. نعم، وهكذا انتهت المدة بسرعة وهو ناسي، وفجأة جاءه صاحب الدار يطلب منه الخروج. تذكر عندئذ داره الخريبة ونظر إليها، وإذا هي كأنها تقول له، داره كأنها تقول له: أنا آسفة، والله لست مهيئة لك، أنا آسفة جدا. يا ناس يا أخواننا، هذه حالتنا. تعالوا، نحن الآن مستودعون، نحن الآن في دار أجرة، ودارنا الأخرى تحتاج إلى إصلاح، تحتاج إلى ترميم، تحتاج إلى رعاية. تعالوا ننفق في كل يوم 3 ساعات 4 ساعات لكي نرمم دارنا التي هي مستقرنا. نعم، حتى إذا جاءت ساعة الرحيل عندئذ تقول لنا دارنا تلك: مرحبا بك، أنا مهيئة لك، أنا كعروس مهيئة لك. واضح؟ نعم. شوف ربنا ماذا يقول: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. اعرفوا المستودع واعرفوا المستقر. هذا نحن الآن في المستودع، وعما قريب سنرحل من المستودع إلى المستقر، بوسعي أن أجعل المستقر نعيما مقيما رائعا جدا جدا، وبوسعي أن أجعل المستقر عذابا واصبا. المثل بيدنا، لماذا نسقي أنفسنا بيدنا؟ والله الذي يشقي آخرته يشقي دنياه أيضا، وفي الواقع لا يتمتع لا بنعيم دنيا ولا بنعيم آخرته إطلاق. وعندما أقول هذا الكلام في بعض مثل هذا الكلام، يعني سبحان الله، الشباب أو التائهون عن الله عز وجل يرفضون هذا الكلام ويقولون: هذا يزجنا في وحشة، هذا يزجنا، نحن الآن ينبغي أن ننشط للعمل، للتجارة، للزراعة، للصناعة، لما إذا ذلك إلى آخر ما هنالك. نعم، ليس الآن بيننا وبين الموت مسافة طويلة جدا. هذا الكلام تقوله للشيوخ والذين نعم تجاوزوا مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة وهكذا، ما هذا ليس منطقا، هذا ليس منطقا أبدا. أنا قلت اليوم الموت يتخطف الشباب والصغار كما يتخطف الشيوخ والكبار، لو لاحظتم لا تجدون أي فرق، بل ربما يتخطف الصغار قبل. المسألة ليست مسألة عبارة عن أن الإنسان كبر ثم كبر ثم بعد ذلك يموت، هنالك ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذا ترتيب ربنا سبحانه وتعالى. وكما قلت، طابور الموت لا يعلم الإنسان نفسه أين يقف. طابور الموت طابور، كل واحد منا نحن نقف طوابير أمام بوابة الموت، لكنني لا أدري هل أنا أقف عند بوابة الموت، يعني بيني وبين الموت ساعات، أم أقف في نهاية الطابور، أم في وسطه، أم في ثلثه، لا أعلم. وأخفى الله عز وجل هذا عني لحكمة باهرة نعم. فالسعيد في دنياه وآخرته من ربط دنياه بآخرته، ومن جعل دنياه خاضعة لآخرته، يعني يجعل دنياه خادما لمرضاة الله سبحانه، الباري عز وجل يكرمه ينعمه يرزقه يعطيه دنيا وأخرى. كان بين الشباب الذين يحضرون عندي بعض الدروس، هذا قبل سنوات، شاب يعمل عاملا على دراجة يركبها يذهب إلى عمله، ثم يأتي بعد عمله فيحضر الدروس ويتعلم دينه ويلتزم بأوامر ربه. فجأة يوم من الأيام أثناء ركوبه دراجته وسيره إما عائدا من عمله أو ذاهبا إلى عمله، جاءه ملك الموت وتخطف روحه منه ووقع أرضا. جاء أهله أخذوا وجهزوا، طبعا وجدوا في جيبه ورقة مطوية فتحوها وإذا هي وصية منه هذا الشاب الصغير لأبويه. لاحظوا، ليس الذي يوصي الكبير للصغير، لا، الصغير هو الذي يوصي الكبير، يشكر أبويه أنهما ربياه التربية الإسلامية السليمة، ويعبر عن سعادته بمعرفة الله وعن سعادته بسيره على صراط الله والتزامه بأوامر الله، ويوصي أبويه بأن يسلك هذا الطريق لكي يجتمع الشمل هناك عند رب العالمين. نعم، فيجتمع الأهل هنالك أيضا ويقول لأبويه لقد سلكت الطريق الذي ربيت ماني عليه، ووجدت لذة هذا الطريق، ووجدت لذة محبة الله عز وجل، فأنا أوصيكم وأنتم تفضلتم علي، أنا أيضا أعيد الفضل عليكم، أوصيكم بأن تنهجوا هذا النهج. هذا هو الإنسان العاقل، هذا هو الإنسان العاقل. عاش في دنيا يشتغل يكدح يعمل، لكنه لم ينس ربه سبحانه وتعالى. نعم. فالموت أيها الإخوة يعني نعمة ما مثلها نعمة. وعندما أقرأ قول الله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أعلم أن هنالك نعم باطنة، يعني هي في الظاهر مصائب لكنها في الباطن نعمة، والموت نعمة أيضا. الموت يذكرني بالله، الموت يجعلني في شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، الموت حارس على قلبي أن لا ألهو وأن لا أنشغل عن الله، الموت منبه لي إذا مددت يدي لأخذ مالا من غير حقه يقول لي الموت إياك، هنالك رقيب عتيد عليك، والموت سينقلك إلى موقف بين يدي الله. إذا أردت أن أظلم إنسانا، أن أحتقر إنسانا، أن أزدري إنسانا، يأتيني الموت يحذرني من هذا. لك هذه نعمة من أجل النعم. فأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني ويكرمكم بسعادة الدنيا والآخرة وكفاية همهما، لكن لا تتم سعادة الدنيا والآخرة إلا إن ربطت الدنيا بالآخرة. وكيف؟ العقد التي بها أربط الدنيا بالآخرة الموت، الموت. وإياكم أن تتصوروا أن الموت عبارة عن يعني هذه الصورة الموحشة، أبدا، الموت ليس كذلك يا أخوان. الموت لمن كان مع الله ذمة ألذ من يوم الإرث، شوف ما في أحلى من أن يرى عبد ربه سبحانه وتعالى وأن يدنو إليه. نعم يعني أنا الآن أسأله أدعوه ولا أرى، ألتزم كلامه وأدعو كلامه ولا أرى، لكن عبارة عن ارتفاع الحجب. الله عز وجل كشفنا عنك غطاءك فصرك اليوم حديد، اليوم أصبحت ترى ما كنت لا تراه من قبل. نعم كيف سيدنا معاذ عندما وقع في سكرات الموت، شوف سكرات الموت سماها الله سكرات لأنها يعني ساعة عذاب، ولكن الله يخفف على من يشاء. لما وقع في سكرات الموت كان يفتح عينيه بين الحين والآخر ويقول: أي رب اخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. يقول: أي رب، يا رب تريد أن تخنقني يعني تعذبني، عذبني، فوحقك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. نعم نحن نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا أوعية لحبه حتى ندرك أن الموت عبارة عن ساعة الانتقال من وحشة الدنيا إلى نعيم لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم ونختم لقاءنا هذا بالدعاء، وإذا كان هنالك من يريدون أن يسألون استجيب لأسئلتهم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم بارك لنا في الموت وما بعد الموت. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير نسألك ما لا يخفى عليك. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. اللهم اجعل دنيانا سبيلا إلى مرضاتك ولا تجعلها حجابا يحجبنا عن كرمك وجودك، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم أنت العفو الكريم الرب الرحيم ونحن عبادك الفقراء إليك، وقفنا ببابك أذلاء معترفين بتقصيرنا مقرين بسوء حالنا ملتصقين بأعتابك. دخلنا الساعة يا ربي في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك الأغر، دخلنا في ساعة إكرامك وجودك، وأنت الرب الذي أمرت عبادك بإكرام الضيفان. نحن ضيوفك يا رب، أكرم ضيوفك الناذرين في ساحتك، واصفى عنا صفحك الجميل، اغفر لنا ذنوبنا، سامحنا يا ربي على تقصيرنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. يا رب لا تبتلنا بالعسر بعد أن أكرمتنا باليسر. يا رب طهر قلوبنا قلوب إخواننا من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام، وأدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في دنيانا وآخرتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جد. آمين آمين آمين. الله حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى أهلين، والحمد لله رب العالمين. مقدار نصف ساعة فقط. ما في أسئلة يبدو، معنى ذلك الحمد لله الكلام مفهوم. إخواننا يقولون بحاجة إلى ترجمة، أنا هذا الكلام يعني أتألم له لأنني أمام إخوة مسلمين عرب يتعاملون مع كلام الله المنزل باللغة العربية ثم يحتاجون إلى ترجمة. سبحان الله، أرجو أن تمتنوا لغتكم العربية، والعربية هي جسر معرفة دين الله سبحانه وتعالى، ولا تنسوا جذوركم أصولكم لغتكم. أنا طبعا لا أقول هذا الكلام من منطلق القومية العربية، معاذ الله، لا 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 لا، أنا أصلا أنا كندي ولست عربيا، لكن ديننا نزل باللغة العربية، قرآننا الذي يخاطبنا الله عز وجل به اختار أن يكون ترجمان كلامه إلينا اللغة العربية. إذن فأتقنوها، تعلموها، وأسأل الله أن يهيئكم لفتح مدارس تامة أسبوعية كاملة لتعلم اللغة العربية والدين، والحمد لله رب العالمين. نعم، وعليكم السلام.
سؤال في مفهوم النص، يعني في تطور الغربي قرأت أحد الكتب أن عندنا هناك اختلاف كبير بين العلماء أن الموت تسبق
الحصول. لسه ما سألت، تفضل.
يعني هل الموت في تطور الإسلام تسبق
تبدأ من العقل أم من القلب؟
تبدأ من إيش؟
من العقل أم من القلب؟
الموت؟
نعم.
يعني أنت تقصد يعني الروح عندما تخرج من الجسد، نعم، يبدأ خروجها من أي جهة؟ أليس كذلك؟ لا، هذا شيء معروف، الخروج يبدأ من أصابع القدمين. نحن نرى يعني الروح عندما تخرج، إذا كان هناك سكرات موت بطيئة، القدم يموت أولا، ثم إن الروح تصعد 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 إلى أن تصل إلى الحلقوم حيث الغرغرة. نعم، ثم إنها تخرج والعين تتبع الروح إلى الأعلى. أما الغربيون فلا يعلمون، لم يقولوا لا هذا ولا ذاك. سئل أينشتاين، أينشتاين هو الرجل الذي يعتز به الغرب، صاحب النظرية النسبية وما إلى ذلك، سئل عن الموت ما هو، فقال لا أدري، لكننا نحن ولله الحمد ندري. نعم نعم نعم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا الموت. وفيه سؤال ثاني، فيه من يكون يحتضن للموت وإن كان له عملا سيء، فتخرج هذه الروح من الجسد كالأصوف المبلول الذي من المشط، والذي إن كان طيبا في حياته وعمله طيب هو معناها تخرج الروح هذه الطيبة كالشعرة من العجين. فنطلب من ساميكم بس تفسروا لنا هذا الكلام، أكرمكم الله.
أولا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت، ولذلك دعونا الله قلنا أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، هذا تمام. وأما الموضوع الثاني فهذا كلام العلماء، نعم، وليس حديثا. طبعا كلام العلماء يعني أن الإنسان الذي ختمت له حياته بخاتمة حسنة، ولا تختم بخاتمة حسنة إلا إذا كان قد هيئ نفسه لهذه الخاتمة الحسنة من قبل، فإن روحه تخرج بسهولة ويسر، ولا يعاني من سكرات الموت إلا شيء بسيط. وأما الإنسان الذي ختم له بخاتمة سيئة فالعكس تماما، يعني كيف إذا كان مجموعة خيوط حريرية، نعم، علقت بشجرة شوك، فجذبتها جذبا شديدا فتقطع من هذه الخيوط ما تقطع وبقي ما بقي. هكذا يشبه الإمام الغزالي في الإحياء خروج الروح بهذا الشكل. نعم، فالباري سبحانه وتعالى يخفف سكرات الموت على من شاء أن يخفف، ولكن الغالب أن الإنسان الذي كان مع الله في حياته ومسلكه طب يعني جهد الاستطاعة سائر على أوامر الله فإن روحه تخرج بسهولة ويسر. نعم هذا باختصار.
قلتم أن الموت ليس بمصيبة.
نعم.
ونقرأ في كتاب الله فإذا أصابتكم مصيبة الموت.
نعم. وأنا قلت إن الإنسان هو الذي يجعل الموت مصيبة إن لم يلتزم بأوامر الله عز وجل كما قلت وشرحت. والموت مصيبة في الآية التي تقولها ليس للميت وإنما لمن؟ لأهله. أنا قلت الآن يعني إذا الإنسان ختم له بخاتمة جيدة هذا لا مستحيل هذا لا يعني من مصيبة، لكن أهله طبعا يقعون في المصيبة. الآن سيدنا رسول الله عندما توفي ما في مصيبة أعظم من مصيبة وفاة رسول الله، لكن هل هي مصيبته هو ولا مصيبتنا نحن؟ مصيبتنا نحن يعني مصيبة أمته بفقده. أما هو عليه الصلاة والسلام فكان يقول اللهم بالرفيق الأعلى اللهم بالرفيق الأعلى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لما لا شك فيه الموت لا يحصل إلا بالأجل، فهذه الكلمة كثير ما نسمعها تعددت الأسباب والموت واحد، هل هذا المفهوم صحيح أم غلط؟ أم نقول تعددت الحالات نسمي حالات بالجمع حالة؟
لا نقول الأسباب، لكن من الذي جعلها أسبابا؟ الله. فهي أسباب جعلية ظاهرة. الآن أليس شربك الماء سببا للري؟ أليس أكلك سببا للشبع؟ بلى، لكن ليس سببا حقيقيا، سبب ظاهري، أي أن الله جعلك تشبع عندما تأكل، جعلك تنتوي عندما تشرب الماء، جعلك تشفى عندما تتناول الدواء. فكلمة تعددت الأسباب أي الأسباب التي جعلها الله خادما للأجل. تمام. لذلك عندما يأتي الأجل الطبيب والأدوية والعقاقير كلها لا تفيد شيئا، الأسباب موجودة ولا تعمل شيئا لأن الأجل جاء. نعم.
السلام عليكم. كيف يبعث الإنسان بعد الموت؟
كيف شيء؟
يبعث الإنسان بعد الموت.
يبعث أي أن الله سبحانه وتعالى يجمع ثانية بين الجسد والروح. الجسد تجتمع ذراته ويعيده الله عز وجل كما كان، والروح التي كانت شاردة هنا وهناك تعود ثانية في الجسد. هكذا يقول لنا الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، هذه الخطوط تبع البيانات. فإذا جمع الله هذه الذرات وألف الجسد مرة أخرى يسكن فيها الروح ثانية، هذا ليست وظيفتي وليست وظيفتك، وظيفة من؟ رب العالمين. نعم أخي.
الجنين لما يكون في رحم أمه
الجنين
لما تزرع فيه الربح ويكتب له سقي أو سعيد وعمره، فبعد في حياته هل يكون تغير سقاه أم بقي على؟
ما معنى أن الملك يسأل ربه أهو شقي أم سعيد فيجيبه الباري عز وجل ويكتب الملك؟ أي أن الله يعلم ماذا سيختاره هذا الطفل عندما يصبح مكلفا بالغا، يعلم الله عز وجل. علم زيد من الناس وهو لا يزال في رحم أمه أنه عندما يولد ثم يكبر ويصبح بالغا فيختار طريق الرشاد. إذن يقول الملك اكتب سعيد لأنني أعلم أنه سيختار طريق الرشاد. فلان علم الله أنه سيختار طريق الضلال، قل اكتب. فالباري عز وجل يكتب أن يعلم ما سيختاره الإنسان. إذن الإشكال غير وارد. نعم تفضل.
السلام عليكم شيخنا الكريم، شكر الله سعيك وجزاك الله عنا خيرا. في قضية الموت على كل حال أردت أن إذا كان هناك صفة من الصفات عندما يموت المؤمن أو المسلم بصفة عامة، هل عندما يقول أنا لا أخاف الموت، لأن تجربتنا في الدنيا هذه رأينا ناس يموتون يقولون مثلا أنا والدي لما احتضر الموت كان يقول أنا لا أخاف الموت إنما أخاف كيف ألقى الله، الصورة التي ألقى فيها الله. وبما أننا نحن اشتغلنا في المستشفيات كنا نرى الذين يموتون الذين هم على غير الإسلام يخافون من الموت خوفا، حتى ولو كان المريض في عمره 90 سنة يعني يخاف يقول أنا لا أحب أن أموت، يا دكتور افعل شيئا افعل كذا داويني أو كذا. صح. أما الإنسان المسلم في عموم الحالات نرى أنه لا يخاف من الموت أصلا، لكن يخاف أن لا يغفر له أو
نعم تمام. هذا ما كنا نقوله، يعني هذا الكلام الذي تقوله هو الحق. يعني المسلم الذي يحسن الظن بالله، المسلم الذي يحسن الظن بالله هكذا يقول، يقول أنا مقبل على من؟ على كريم، على رب رحيم رؤوف، هو الذي كان يقول لي في دار الدنيا نعم نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تمام. بينما الكافر الجاحد يخاف لأنه هو يخيل إليه أنه سينعدل وانتهى الإشكال، ليس له أمل، ليس له أمل. فرق كبير، مد فرق ما بين السماء والأرض. نعم تمام.
يقول
نعم تفضل.
أحب بتحية الإسلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أريد أن أفهم شيء على عالم البرزخ والروح الذي هي يعني هي تدور
نعم،
وعالم البرزخ يعني ممكن نفهمه شيء ما على عالم البرزخ.
أنا شرحت لك قلت عالم البرزخ هو العالم الذي يفصل بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة. ثانيا الروح إذا كانت قد ختم لها بالحسنى، أي ممن قال أن كتاب الأبرار لفي عليين ولم يكن في سجين يعني في سجن، نعم، فهذه الروح تنطلق إلى حيث تشاء، تزور أهلها أرحامها، ربما يكرمها الله عز وجل بأن في لحظة واحدة تنتقل من يعني الدنيا كلها تصبح ككرة صغيرة بالنسبة لها. الروح تجوب الآن، الروح مثقلة بسبب أنها محبوسة في الجسد، نعم، ولكن هل تنفصل الروح عن الجسد؟ العلماء قالوا لا تنفصل، لأن الروح تظل صلة بهذا الجسد كما يعلم الله سبحانه وتعالى. أنا أكثر من هذا لا أستطيع أن أقول لك، عندما ننتقل إلى عالم البرزخ يتبين لنا الكلام بشكل جيد إن شاء الله. نعم تفضل. نعم نعم يقول الله عز وجل ولا تزر نعم وما كنا ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الناس الذين لم تصلهم الدعوة ولم يتمكنوا من أن يتلقوها كما هي معذورون، والله أكرم من أن يعذبهم. هم كأهل الفترة الذين كانوا ما بين بعثة سيدنا عيسى وبعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تاهوا وضاعوا بين العهدين. نعم لكن نحن مكلفون أن نبلغهم، نحن المقصرون. تفضل.
ورد في سورة الملك خلق الموت والحياة، لماذا الله سبحانه ورد في سورة الملك خلق الموت والحياة، لماذا ذكر الله سبحانه على الموت قبل الحياة؟
أنت ما كنت اليوم في خطبة الجمعة؟
لا لا
نعم
لا ما كنت
ما كنت طيب. نعم فعلا الحياة بالنسبة للترتيب الظاهري قبل الموت، نحن نحيا ثم نموت، لكن الله قدم الموت لكي نحيا ونحن نجعل من الموت حارثا لحياتنا، ونحن نجعل من الموت سلطانا على حياتنا. واضح كيف؟ يعني كأنه يقول لنا يا أيها الناس الذين أكرمتهم بالحياة كونوا على ذكر وكونوا على يقظة بأن الموت عاقبة حياتكم، ثم اجعلوا من الموت حكما لحياتكم. فأنا قلت اليوم الموت كفة والحياة كفة، ومن خلال هاتين الكفتين تتحقق العدالة. أنا ولا لولا الموت أبطش ولا أبالي، أظلم ولا أبالي، أسرق ولا أبالي، أفعل كل ما أستطيع أن أفعله ولا أبالي. نعم لأنه النفس الإنسانية تريد أن تستبد، لكن وجود الموت ويقين بالموت وما وراء الموت، طبعا العبرة بالموت أنه بوابة لما بعد الموت، يجعلني أضع الكوابح، أضع ضوابط، أبتعد عن هذا كله. نعم فالواقع الموت هو الكفة التي تعادل كفة الحياة، والميزان يتكون من كليهما. فالموت مقدم على الحياة من حيث الرقابة. نعم
فضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة أنا أردت إيضاح بعض الشيء فقط من سيدتكم. يعني المسلمون الآن أعتقد أن الإسلام في هذا الوقت لابد له من التجدد من جديد، الفقه الإسلامي، الفكر الإسلامي، على اعتقادي والله اعلم.
الله يخلي خلينا في الحديث عن الموت.
طيب.
ولا طالعنا للحديث عن تجديد. طيب. والتبطير. طيب. والتبطير. طيب. وما طيب. الى ذلك.
طيب لانه يعني هذا النقطه اللي القاها الاخ قبيله، الغربيون الحاضر ينظرون الى المسلمين، والمسلمين الحاضر لا يمثلون شيء لا من الاسلام ولا من الصلوات ولا من الاخلاق ولا من التصرف ولا من الانحطاط الاجتماعي ومن كل النقاط. تفهم علي؟
ماشي الحال.
طيب. نعم. الحاجة الثانية أنا أقولها، الرسول صلى الله عليه وسلم قرأت بحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتفت إلى الصحابة فقال تعلمون، وهكذا يشير بإصبعه على ما قرأت والله أعلم استحة الحديث، تعلمون أن الله عز وجل يوم القيامة أن سوف يلبس أرواحكم أرواحا أبدية لا تبلع أبدا. فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الآية الكريمة أن الله عز وجل يقول بلاث لا أقسم بيوم القيامة، يعني على تسويف البنان، هذا البدن الذي سوف يموت سوف يعاد، هل هو نفس البدن الذي سوف يوم القيامة سوف يكون خالدا أبدا لا يبلى؟ ثم أن الله عز وجل يوم القيامة أن الله عز وجل أعظم من أن يقاس، وحتى كلام الله عز وجل يعني يصعب كون بني آدم يفسروا، ولو أن المفسرين يحاولوا، كلام الله هو كلام الله عز وجل وبني آدم يبقى بني آدم. هذا على اعتقادي والله أعلم.
خلاص.
نعم تفضلوا.
أولا نحن لماذا نحيي ذكر الموت في قلوب هؤلاء الإخوة؟ من أجل أن يجعلهم الموت ملتزمين بأوامر الله بعيدين عن المنكرات التي نهى عنها الله، متجملين بالأخلاق التي أمر بها الله، ومن ثم ينظر الغرب إليهم على أنهم فعلا هم المثل الأعلى الذين ينبغي أن يقتدي الغرب به. نحن حول هذا ندندن يا سيد. متى يصبح الغربيون معجبين بالمسلمين؟ عندما يكونون ملتزمين بأوامر الله. ومتى يكونون ملتزمين بأوامر الله؟ عندما يكونون مراقبين لله عز وجل. ولن يكونوا مراقبين لله إلا إذا كان الموت دائما نصب أعينهم. نعم، هذه الحقيقة. وأما الحديث الذي تقول فهذا لا أصل له، الذي تقول إطلاقا. والباري سبحانه وتعالى وعد أن يعيد الجسم إلى وضعه السابق، ولا يشترط أن تكون نفس الذرات هي هي، لا، بل ثبت أن جسم الإنسان سيكون يوم القيامة ضعف هذا الجسد، طولا وعرضا أطول وأقوى. فالباري سبحانه وتعالى يضيف إلى الخلق ما يشاء، لكن هذه التعاريج نفسها يعيدها كما كانت. وأنا قلت الآن هذه ليست وظيفتي ولا وظيفتك، وإنما هي وظيفة رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن قبل أن نفكر في تجديد الدين نجدد أنفسنا. متى جددنا أنفسنا؟